منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الطيران الحربي الصهيوني ينفذ فجر اليوم عشرات الغارات على قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تواصل قصف صاروخي للمستوطنات والمدن الصهيونية. وأبو مرزوق يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار من المقاومة الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نفذ الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم عشرات الغارات على قطاع غزة مع استمرار العدوان على القطاع اليوم 11 على التوالي، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 امرأة و17 مسنا، إضافة إلى 1630 إصابة بجراح مختلفة. ونزح أكثر من 107,000 مواطن من منازلهم بسبب القصف، وتعرض أكثر من 1335 وحدة سكنية ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 12,886 وحدة سكنية لأضرار جراء القصف المتواصل. أعلنت إسرائيل القدس أنها وجهت ضربة صاروخية كثيفة وثقيلة على تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيديروت، فيما أكدت ألوية الناصر صلاح الدين قصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب في غلاف غزة، فيما نقل ستة مستوطنين إلى مستشفى في عسقلان إثر إطلاق قذائف هاون من القطاع. ومن جهتها أكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، فيما دكت سرايا القدس نفس الموقع برشقة صواريخ بدر. عم الإضراب الشامل للمحافظات الفلسطينية ومناطق عام 48 تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد المضربون أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم الشهداء والأسرى، وهو مستمر في الدفاع عن قضيته ولن يفرط بذرة تراب من أرضه. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم العدوان الصهيوني الذي تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. واستشهد قبل عشرة أيام عشرة فلسطينيين إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، مبينا أن العدوان شكل فشلا كبيرا لنتنياهو. وتوقع أبو مرزوق التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اليومين القادمين، وتابع قائلا إن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل. وفي غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها ترفض محاولة فرنسية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول العدوان على قطاع غزة، وبررت ذلك بأنها لن تدعم أي تحرك تعتقد أنه يقوض جهود التهدئة بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين. وتتبع واشنطن هذه السياسة منذ عشرة أيام، فقد رفضت حتى الآن ثلاثة إعلانات اقترحتها الصين وتونس والنرويج بهذا الشأن. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي تمرير شروط حيال أي هدنة لوقف إطلاق النار في غزة مقابل ثبات المقاومة الفلسطينية عند مبادئها ثابتة في السياسة والميدان. وبموازاة الحديث المتسارع عن اقتراب الوصول لاتفاق هدنة، تؤكد حركة حماس أن جهود مصر وقطر للتوسط تعثرت بسبب نقطتين رئيسيتين. مصدر قيادي في حركة حماس أوضح لقناة CNN الأمريكية أن النقطة الأولى هي إصرار الحركة على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والتهديد بإخلاء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وقد رفض الاحتلال الإسرائيلي هذه الشروط إلى الآن، بينما النقطة الثانية تتمثل بإصرار الاحتلال على أن تبدأ حماس بوقف إطلاق النار أولا قبل 3 ساعات على الأقل من قيام سلطات الاحتلال بذلك، وهو ما ترفضه الحركة. والأربعاء، أكد مصدر عسكري إسرائيلي إجراء تقييم للتأكد من شروط وقف إطلاق النار رغم أنه يستعد لأيام أخرى من القتال بحسب تعبيره. وعلى خط المعالجات الدولية، أعلنت فرنسا أنها قدمت قرارا لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالتنسيق مع مصر والأردن. مجلس الأمن الذي فشل للمرة الرابعة الثلاثاء بسبب التعنت الأمريكي بإصدار إعلان بسيط حول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد غزة، سيجتمع مجددا الخميس لبحث تلك المسألة. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن النص الفرنسي سيتضمن وقف الأعمال العدائية وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع في المواقف. قال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون أن النص الأخير للإعلان الذي اقترحته بلاده مع النرويج وتونس ورفضته الولايات المتحدة ما زال مطروحا على طاولة مجلس الأمن. من جهته، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي لفرانس بريس إنه بالإضافة إلى دعم الصين الصريح لمشروع القرار الفرنسي تميل روسيا أيضا إلى اعتماد النص. وحول الجهود الرامية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، أبرزت صحيفة الجاردن البريطانية أن مصر تسعى بشكل حثيث لإنهاء القتال، كما أن فرنسا دعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن غزة في الوقت الذي تتصاعد فيها الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.
دعا أمة الجمعة والجماعة في أنحاء إيران في رسالة مفتوحة لنظرائهم في العالم الإسلامي للتركيز على العدوان الصهيوني الهامجي على قطاع غزة. وأكد أمة الجمعة والجماعة على إفاد عاجل للفرق الطبية إلى مناطق غزة المتضررة وتأسيس صندوق لتقديم الدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة. شهدت محافظة كربلاء جنوبي العراق تظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي، وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشادوا بمواقف المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني المتضامنة مع الفلسطينيين. ويوم أمس أكد سفير فلسطين في العراق أحمد عقل أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية. هذا وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية تظاهرات طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حمل خلالها المتظاهرون أعلام من فلسطينية ويافطات مؤيدة للشعب الفلسطيني. وقطع المتظاهرون الطريق إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وأثر ذلك قامت عناصر الشرطة باعتقال عدة أشخاص. ومن جهتها، أكدت الشرطة اعتقال 15 متظاهرا من مانهاتن واستدعاء 7 أشخاص بتهمة عرقلة حركة المرور. وصلنا لختام نشرة العناوين الرئيسية. الطيران الحربي الصهيوني ينفذ فجر اليوم عشرات الغارات على قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تواصل قصف الصاروخ للمستوطنات والمدن الصهيونية. وأبو مرزوق يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار من المقاومة الفلسطينية. للتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. غزة المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. انتصار المقاومة الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس والمقدسيين جاء تحت عنوان سيف القدس، السيف الذي سيكتب تاريخا جديدا يختلف عن التاريخ الذي كتب قبل أن يستله مقاوم غزة. بسيف القدس سقطت هيبة الكيان الصهيوني المزعومة، وبات مستوطنوها يرون بأم العين بوادر انهيار مخطط العصابات الصهيونية التي أرادت أن تقيم كيانا مسخا مشوها على أرض فلسطين، أرض المسجد الأقصى وأرض المعراج. ظن نتنياهو وترامب وكوشنر أنهم نجحوا في دفن القضية الفلسطينية عندما عقدوا اتفاقية إبراهام للتسوية مع الأنظمة العربية الرجعية، متناسين أن هذه الأنظمة لم يكن لها أي دور في الصراع مع الكيان الصهيوني، لذا لم يستجد أي جديد على قضية الصراع مع هذا الكيان بعد تلك الاتفاقيات، ولا الهدف الذي كانت تسعى أمريكا من ورائه. وما انتفاضة الأقصى ورد المقاومة في غزة على مجازر قوات الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح إلا دليل على هذه الحقيقة. أثبتت القضية الفلسطينية أنها كالعنقاء، لن تموت ولن تدفن، بل تخرج من بين الرماد والركام أكثر عنفوانا وتألقا وحضورا في الوجدان والتاريخ والجغرافيا، بدليل أنه بعد سيف القدس يشهد العالم أجمع ولأول مرة في تاريخ فلسطين تفجر انتفاضة داخل الأراضي الفلسطينية شملت الضفة الغربية وغزة والقدس وأراضي 48، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى في أراضي 48 خلال تلك الانتفاضة، بينما تشتعل حدود فلسطين مع الأردن ولبنان ومصر بانتفاضة شعبية عارمة، تأكيدا على وحدة النهج ووحدة الهدف بين حزب الله وبقية فصائل المقاومة في غزة وداخل فلسطين المحتلة. نعى حزب الله في بيان إلى أهله وشعبه الشهيد محمد قاسم طحان شهيدا على طريق القدس، سقط أثناء مشاركته في الوقفات والتظاهرات الشعبية على الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنا ودعما لقضية القدس وفلسطين ومجاهديها الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية والملاحم البطولة والفداء، ويقفون دفاعا عن كرامة القدس والأقصى والأمة جمعا. ولأول مرة تتعرض تل أبيب وعسقلان واللد وديمونة والنقب وكل المستوطنات الصهيونية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية للقصف بمختلف الأسلحة بشكل مستمر ومكثف على مدى أيام انتفاضة الصواريخ، دون أن تتمكن القبب الحديدية من اعتراض صواريخ المقاومة التي أصاب بعضها منشآت حيوية كمصانع الكيميائيات وأنابيب نقل الوقود وأكثر المنشآت الحكومية حماية. فالكيان الذي لا يقهر وجدناه يتقزم أمام الصواريخ ومسيرات المقاومة التي انهالت عليه من كل جانب وصوب. الكيان البعبع بدأ يرتعد، هو نتيجة الغضبة الجماهيرية والإصرار والإرادة الشعبية في غزة وكل مدن فلسطين المحتلة. إن الانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني أرعبت كيان الاحتلال ودفعته بارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، مما دفع شعوب العالم للانتفاضة على الوجودات اليهودية التي بدأت تدفع ثمن جرائم الكيان الصهيوني. فهذا الكيان استخدم كل أساليب التدمير والوحشية، ولجأ إلى عادته القديمة الجديدة وهي هدم بيوت أهالي غزة على رؤوسهم وبشكل جنوني، ردا على هزائمه أمام أبطال المقاومة الذين عروه أمام العالم. فهو كيان عنصري دموي قائم على القتل والتشريد والاغتصاب والنهب والسلب. صواريخ المقاومة كشفت حقيقة هذا الكيان وبشكل لا لبس فيه، كيان عاجز ضعيف لا قدرة له على دفع ثمن جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في غفلة من الزمن، عندما كان بعض العرب يعتقدون بأن من العبث مواجهته، فهو يمتلك السلاح والدعم الأمريكي والغربي وعرب التطبيع. ولكن فات هؤلاء أن كيان الصهيوني لم يواجه في تاريخه رجالا أشداء كما يواجه اليوم، ممن لا يترددون لحظة في الضغط على الزناد واستخدام ما في أيديهم من سلاح. فهذه الإرادة هي التي كسرت شوكة الصهاينة الذين طغوا وتجبروا وتتراجع في نفس الوقت عن تهديداتها هذه، لأنها تعلم علم اليقين أن مخطط الصهيونية برمته سيدفن في غزة وليس جنودها فقط إذا ما ارتكبوا حماقة الاجتياح البري. نعم أحبتنا الكرام، إن الصواريخ وتقنية صناعة الصواريخ التي تدك فيها المقاومة كيان الاحتلال وتحقق الانتصارات الباهرة وصلت إلى غزة المحاصرة من إيران المحاصرة ومن حزب الله المحاصر ومن كل المقاومين والأحرار والشرفاء المحاصرين والمطاردين من أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والرجعية العربية. اليوم تقدم غزة درسا تاريخيا لجميع شعوب العالم عنوانه هكذا ينتصر المحاصرون، وأثبتت عمليا أن الحصار لا يفت من عضد الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الاحتلالي، بل على العكس تماما يزيدها عزما وإصرارا ومناعة وقوة شريطة أن تؤمن هذه الشعوب بنفسها وقبل ذلك تتوكل على الله في كل شيء. ما يجري الآن في غزة أولا وقبل كل شيء هو تطور نوعي لصالح جهاد الشعب الفلسطيني وفصائله البطلة، ستقطف المقاومة نتائجه واستحقاقاته وثماره في القادم من الأيام. هو ترسيم جديد لأوضاع المنطقة بما يؤدي إلى متغيرات مهمة لصالح محور المقاومة، لتسقط معه المعادلات السابقة بما فيها ما يسمى بالتفوق العسكري الصهيوني والتفوق التآمري للأنظمة الرجعية في الخليج الفارسي. إن الكيان الصهيوني بات يعيش في فوضى لا يعلم ما ستؤول له الأمور، ويؤكد المراقبون أن اقتحام المسجد الأقصى كان غلطة كبيرة لم تكن بالحسبان، كما أن القبة الحديدية ليست هي الحل، فقد فشلت في توفير مظلة الأمن التي كان نتنياهو تشدق بها، مما دفع المعلقين العسكريين للسخرية بالقول إن صاروخا قيمته $50,000 ينطلق لضرب صاروخ قيمته $300 ويخطئ في معظم الأحيان. بما أعلن الكنيسة عن فاتورة قيمتها 912 مليون دولار مصاريف حرب وخسائر مع مقاومة شرسة في غزة خلال بداية انتفاضة الصواريخ. واعترف اقتصاديون أن كيان الاحتلال بدأ يستنزف نتيجة الصواريخ والخسائر المادية المرتفعة، فميزانية الاحتلال لن تسمح بذلك، ولن يستطيع الاحتلال الصبر لفترة طويلة، خاصة وأن المستوطنين بدأوا يملون الحياة في الملاجئ، سيما وأن الكورونا فعلت فعلتها في النفوس لتأتي صواريخ المقاومة لتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، مما دفع العديد من السياسيين للقول إن الوجود الاحتلالي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وإن الصهاينة لا يثقون بتحقيق الانتصار مهما ارتكبوا من مجازر.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدت الفترة الأخيرة أحداث ساخنة فيما يخص فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم. بدأت القصة عندما استمر الكيان الإسرائيلي بسياسته الاستعمارية التهجيرية، طمس معالم وتاريخ الشعب الفلسطيني في محاولة منه لتهجير 27 عائلة من حي الشيخ جراح. رأينا ذلك في الإعلام خلال استفزازات عندما كانت مواعيد الإفطار في شهر رمضان المبارك، كيف كان يقوم الإسرائيليون باستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم. الشعب الفلسطيني ومن خلفه المحور المقاوم طبعا رفض هذه التصرفات الاستعمارية الصهيونية من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب، فبدأوا بالرد القوي، الرد المزلزل الذي زلزل أركان إسرائيل، فشرعوا المقاومة الشعبية في الأحياء في المحافظات المختلفة الفلسطينية والمقاومة المسلحة في غزة من خلال استهداف جميع مناطق فلسطين المحتلة كأسدود كتل أبيب، وصلوا إلى حدود ديمونة، وصلوا إلى مطار بن غوريون الذي أقفل عدة مرات الصواريخ المقاومة التي طالته. هذه الحرب لها دلالات، لها مؤشرات كثيرة، أولها تثبيت أو تأكيد مقولة السيد حسن نصر الله أن إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت. ثانيا دلالة أخرى على قوة الشعب الفلسطيني، على تطوره، على استخدامه للأسلحة والصواريخ المتطورة، وكان أبرزها صاروخ عياش الذي يضم مداه إلى 250 كيلومتر. الصواريخ المستخدمة من علائم أو دلائل فشل الكيان الإسرائيلي هو فشل القبة الحديدية الباحثة السماء التي كان الكيان الإسرائيلي يتشدق بها، فسقط الكثير من الصواريخ المقاومة على الأراضي الإسرائيلية وسبب إصابات بالغة في الصفوف. نرى محور المقاومة كمثلا كسوريا وإيران، حيث سوريا قامت نحن جاهزون لأي شيء يريده الشعب الفلسطيني، كما ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعادتها مدافعة عن حقوق الشعوب المظلومة وخاصة عن قضية فلسطين. طبعا بالنهاية نود من القول أن الشعب الفلسطيني مقاوم، هذه الانتفاضة هي الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بعد انتفاضة الحجارة، بعد انتفاضة الأقصى، لكن هذه الانتفاضة لها طعم خاص، لها أهمية خاصة بتأكيد على أن غزة قوية، غزة صامدة إن شاء الله حتى تحر آخر جندي صهيوني من أرض فلسطين الحبيبة. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوع حديثنا غزة المقاومة وسيف القدس، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من فلسطين المحتلة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم للسادة المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله. بداية، كيف تصفون لنا الأوضاع في قطاع غزة؟
يعني وأنا أتحدث إليك الآن، طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات على قطاع غزة، هم يستهدفون البيوت الآمنة ويستهدفون البنى التحتية ويحاولوا أن يكبدوا قطاع غزة خسائر كبيرة من خلال يعني قصف المنشآت شركة الكهرباء، ومن خلال استهداف المراكز الصحية، حتى المختبر الوحيد الموجود في قطاع غزة للكورونا ولفحص الإصابات بالكورونا تم قصفه بالأمس، وليس هناك من يحاسب هذا الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها، لكن دائما من يمسح دمعة الفلسطينيين المظلومين هي المقاومة الفلسطينية التي ترد على هذه الانتهاكات الصهيونية بقوة وبحجم تستطيع أن تكبد الاحتلال خسائر كبيرة. فالقصف بالقصف والدم بالدم، وما يفعله الاحتلال ترد عليه المقاومة الفلسطينية بشكل مثل صفور الفلسطينية.
طيب يعني كيف كان الرد فيما يتعلق بالأيام الماضية وحتى الآن رد المقاومة في غزة على جرائم الاحتلال، وكيف كانت الاستحقاقات؟
الاحتلال كان يعتقد أنه سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية يعتبر أنها مزحة، وسيكبد المقاومة الفلسطينية خسائر ويعود أدراجه وهو يحتفل بالنصر.
نعم.
لكن المقاومة منذ اللحظة الأولى قالت أن الاحتلال يعني إذا ارتكب أي حماقة سيدفع ثمنها غاليا، ومنذ أن انطلقت صواريخ المقاومة على مدينة القدس المحتلة التي كانت تغلي منذ يوم القدس العالمي، والمدينة كانت تشهد أحداث يومية.
نعم.
وكانت تشهد اشتباكات في حي الشيخ جراح، وكانت الأوضاع كل يوم تزداد سوءا، فحضرت المقاومة الاحتلال من الاستمرار في انتهاج هذا النهج، وبالتالي قامت بالرد على هذه الجريمة. ظن الاحتلال أن المقاومة ستتراجع وستنتهي، لكنه فوجئ بقدرات هائلة أسست لواقع جديد يمكن للاحتلال أن يعمل ألف حساب للمقاومة الفلسطينية بعد هذه الإنجازات الكبيرة التي حققتها المقاومة والقدرات العسكرية التي أظهرتها والأداء المحترف للمقاومين الفلسطينيين الذين استطاعوا أن يحيدوا القبة الحديدية وأن يقهروا الجيش الذي كان يطلق على نفسه أنه القوة الرابعة على مستوى العالم وأنه الجيش الذي لا يقهر، ولم يستطع الاحتلال أن يصل إلى المقاومين، فيقوم بقصف المدنيين في بيوتهم ويقصف الشقق السكنية والأبراج السكنية والبنى التحتية، وهو يهدف من وراء ذلك للضغط على المقاومة الفلسطينية كي يدخل في فترة تهدئة أو فترة هدنة معها. لكن الفصائل قالت بشكل واضح أن المعركة بدأت من القدس ولن تنتهي إلا في القدس، وبالتالي المعركة لم يعد الاحتلال هو الذي يتحكم في الميدان. المقاومة الفلسطينية أيضا هي التي تتحكم في الميدان، وهي التي لن تخضع لأي ضغوطات يعني تتعرض لها من الوسطاء ومن الدول الشقيقة التي تحاول أن تتدخل بإجبار المقاومة على وقف ضرباتها الصاروخية للمدن ومنطقة الغلاف الحدودي شرق قطاع غزة.
نعم. طيب كيف كانت سيد خالد، كيف كانت ارتدادات عملية سيف القدس على الوضع الصهيوني برمته؟
يعني أنا يكفي لك أن أتحدث عن ما كتبته صحيفة هارتس اليوم عندما قالت أننا دخلنا معركة خاسرة منذ البداية، وأن هذه المعركة لا تخدم إسرائيل، وأن نتنياهو يحاول فقط أن يعني يؤسس لنفسه، لأنه كان سيسقط بنيامين نتنياهو وستسقط حكومته.
نعم.
وستأتي حكومة جديدة، وبالتالي هو حاول أن يخدم نفسه من خلال التصعيد على قطاع غزة، والذي لم يستفيد منه إلا بنيامين نتنياهو نفسه. كما أذكر لك أن هناك اختلاف في تقييم المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية.
نعم.
مع الحكومة الإسرائيلية في العدوان على قطاع غزة، فهناك يعني توصيات من المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية للحكومة بعدم الانجرار أكثر من ذلك في معركة مع المقاومة الفلسطينية، لأن الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة على مستوى إزهاق يعني أرواح الإسرائيليين. فاليوم فقط اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل 4 من الإسرائيليين، من بينهم جنود 12 من الإسرائيليين، من بينهم جنود واعترف بأكثر من 600 إصابة في صفوف الإسرائيليين. وهذا إن دل فإننا يدل على أن قدرات المقاومة الفلسطينية بقيت يعني ترد الصاع صاعين للاحتلال، وبقيت المقاومة الفلسطينية بإرادة شعبها وبإرادتها التي تتمتع بها تستطيع أن تؤلم الاحتلال وتوجه له ضربات كبيرة جدا. وأعتقد أن الحاضنة الشعبية هي القوة الرئيسية التي تعتمد عليها فصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم.
والشعب الفلسطيني يحتضن مقاومته ويحميها بكل ما يملك، ويكفي أن تسمع مع اطلاق الصواريخ تكبيرات من فوق البيوت للمقاومة.
نعم.
ويعني يعني الكل يشيد بأدائها والكل ينتظر للمقاومة أن تحسم هذه المعركة لصالحها بمنع الاحتلال من السيطرة على حي الشيخ جراح في القدس.
نعم.
ومنعه من اجتياح المسجد الأقصى المبارك.
طيب إذا أردنا هنا أن نتحدث عن يعني ما يمكن أن يستخلص من هذه التجربة، من هذه المواجهة، من هذه المرحلة، ما الدروس والعبر التي أوجدتها انتفاضة الصواريخ ضد الكيان الصهيوني الغاصب؟
يعني أول هذه الدروس أن الاحتلال أيقن أن المقاومة الفلسطينية لم تعد هي قطاع غزة هو الحلقة الأضعف، وأن قطاع غزة بقى يطلقون على قطاع غزة اسم حزب الله فلسطين، وهم يقولون أن قدرات المقاومة الفلسطينية باتت تساوي قدرات حزب الله، وهذا جاء كله بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
التي لم تبخل على الفلسطينيين بأي شيء، وبات محور المقاومة الذي يكبر ويتوسع ويعني يكسب المزيد من التعاطف الشعبي معه على مستوى الداخلي فقط، إنما على مستوى العالم العربي والإسلامي كله. تظهر نتائج عطاءاته في هذه المرحلة.
نعم.
وهو أردك الاحتلال الصهيوني الآن الجبهة الشمالية تتمركز عليها قوات كبيرة من جنود الاحتلال خوفا من عمليات تسلل من جنوب لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. بات الاحتلال الصهيوني ينظر إلى يعني التكامل في العمل الميداني بين المحور المقاومة وما يحدث في غزة بقلق كبير، وخوف يخشى ويحذر من أن ينخرط حزب الله في هذه المعركة ويقوم باستنزاف قدرات الاحتلال من خلال ضربات صاروخية من الساحة اللبنانية. وبالتالي محور المقاومة أصبح يمثل مأزقا كبيرا للاحتلال الصهيوني، وأصبح محور المقاومة يكبر شيئا فشيئا، وقدراته العسكرية تتعاظم بخلاف قدراته الشعبية وثقة الشعوب في مقاومتها وفي محور المقاومة الذي يعني أصبح يشكل إزعاجا لدول الخليج ولدول كثيرة في المنطقة كانت تتحالف مع هذا الكيان الصهيوني بغرض حمايتها.
نعم.
فأثبتت المعركة أن هذا الاحتلال لا يستطيع أن يحمي نفسه، وهو أوهن من بيت العنكبوت.
ما هي نتائج عمليات المقاومة وما انعكاساتها على الوضع الصهيوني والعالمي باختصار؟
نتائج عمليات المقاومة بدأت تتعكس على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
نعم.
اليوم هناك يعني انتقادات كبيرة لسلوك حكومة بنيامين نتنياهو، واعتقد ان الجبهة الداخلية تئن، وهناك اكثر من 7 مليون صهيوني في الملاجئ، الحياة معطلة بالكامل، القطارات لا تعمل، المدارس متوقفة عن العمل، حركة المدن الصهيونية مدن أشباك لا يتحرك فيها أحد إلا القليل، والمستوطنون قالوا أننا سئمنا من هذا الوضع الذي نعيشه، وليس هناك قدرات لدى الاحتلال للقضاء على المقاومة. هذه أصبحت حقيقة واضحة أمامهم. الاحتلال بات يتحدث عن ضعف المقاومة وليس القضاء عليها كما كانوا يقولون في بداية الحرب. على المستوى العربي والدولي والإسلامي هناك تعاطف من الشعوب مع القضية الفلسطينية، يكفي مشاهده من عمليات اقتحام الحدود على الساحة اللبنانية، يكفي ما نشاهده من عمليات اقتحام الحدود على الساحة الأردنية، ويكفي أن الجمهورية الإسلامية واليمن وفي تركيا تخرج تظاهرات مليونية مؤيدة للشعب الفلسطيني، ودائما تمثل الشعب الفلسطيني، ونحن دائما نعتمد على إرادة الشعوب أكثر من اعتمادنا على تلك الزعامات العربية التي تحالف مع هذا الكيان، لأننا نعلم تماما أن هذه الزعامات زائلة وأن الشعوب هي الباقية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
حياكم الله، شكرا لكم.
وطبعا في هذه اللحظات المتبقية من وقت البرنامج نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا. أم علي من البحرين كتبت: يجب رصد جميع الجهات والمواقع التي تقصف البيوت الآمنة في غزة وبيت المقدس وقصفها بذاتها، وإيقاف ماكينة الهدم الإسرائيلية. التحرك بذكاء في المعركة هو ما يكسب النصر والتسديد والتوفيق من الله عز وجل. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. هذه الرسالة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن العملية التي أطلقتها غزة الصمود والشموخ ورجال المقاومة الإسلامية الموحدون، والتي جرت تحت مسمى معركة سيف القدس، قد غيرت هذه المعركة في موازين القوى لصالح المقاومة الإسلامية في غزة وفي كل أنحاء فلسطين.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، غزة المقاومة وسيف القدس كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كان معنا من غزة. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو الموعظة الحسنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صلوا على محمد وآل محمد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآية الكريمة بها عدة نقاط للتأمل سوف نشير إليها إن شاء الله، وهي في الحقيقة تعطينا المنهج، منهج لقمان الحكيم في تربية الأولاد وفي موعظة الأولاد. بس مقدمة قصيرة جدا قبل الدخول في البحث، وهي أن الإسلام إخواني مبدأ من المبادئ المهمة في الإسلام، مبدأ المسؤولية. الإنسان في الإسلام مسؤول، كما هو أيضا في الأديان الأخرى وفي الحضارات الأخرى أيضا الإنسان مسؤول، لكن في الإسلام أكو مائز للمسؤولية، يختلف أو تختلف المسؤولية في الإسلام بمميزات بفوارق عن الحضارات الأخرى والمدارس الأخرى، مع أنه مبدأ المسؤولية هو مبدأ يعني تتفق عليه كل الحضارات، لكن في الإسلام يوجد طابعان يميزان مبدأ المسؤولية في الإسلام. الطابع الأول أن المسؤولية في الإسلام هي مسؤولية أخروية بالإضافة إلى كونها مسؤولية دنيوية وقانونية. يعني المسؤولية في الإسلام على صنفين: المسؤولية القانونية فأنت مساءل أمام القانون الإسلامي، والإسلام فيه قانون جزائي واضح وبين، فأنت مسؤول أمام القانون الإسلامي، هذا جانب من جوانب المسؤولية. لكن بالإضافة إلى كون الإنسان مسؤول أمام القانون، هناك مسؤولية أخرى وهي المسؤولية الإيمانية، المسؤولية الأخروية، لأنه قد واحد يقدر يفلت من القانون، يعمل الخطأ، يعمل الجريمة بعيداً عن رقابة القانون، بعيداً عن أعين القانون. أيضاً القانون يمكن أن يضغط عليه، يمكن أن يزور، يمكن أن يرشى القاضي وما إلى ذلك، لكن حتى لو استطاع الإنسان أن يتخلص من رقابة القانون ومن سلطة القانون، فإن هناك رقابة أخرى، هناك مساءلة أخرى أمام الله تعالى الذي لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء. هب أنك استطعت أن تتخلص من رقابة القانون، لكن ما تقدر تتخلص من رقابة الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وإنت راح توقف بين يدي الله عز وجل وراح تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فبالإسلام المسؤولية بالإضافة إلى كونها مسؤولية قانونية هي أيضا مسؤولية أخروية وإيمانية، هذا الطابع الأول. الطابع الثاني الذي يطبع المسؤولية في الإسلام أن المسؤولية في الإسلام مسؤولية عامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مو مسؤول عن نفسك فقط، لا، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أهلك وأولادك وإخوانك المؤمنين وجيرانك وإلى آخره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لهذا أنت أمام الله عز وجل مسؤول عن نفسك بالدرجة الأولى، وأنت أيضا مسؤول عن أهلك وأولادك بالدرجة الثانية. مو بإمكانك تقول ما لي علاقة ما لي شغلة، لا، ما لي شغل ما يمشي هنا، ما لي علاقة ما يمشي. إذا انحرف الولد، إذا جنح الولد نحو الفساد، إذا وقع في وحل الرذيلة، إذا أنت مسؤول، إذا قصرت في حقه فأنت مسؤول. ولهذا الآية القرآنية واضحة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليك أن تسعى جاهدا لتقي نفسك النار وكذلك لتقي أهلك، تقيهم أيضا من النار. فإذا المسؤولية في الإسلام مثل ما قلت مسؤولية عامة، أنت كما مسؤول عن نفسك مسؤول عن ولدك. هذه كمقدمة خليها يمك. نرجع للآية الكريمة. طبعا أولى المسؤوليات، ها، أولى المسؤوليات عن الأولاد هي المسؤولية التربوية، يعني أنت مسؤول عن ابنك، توفر له الأكل، مسؤول توفر له الشرب، الملبس، المسكن، وهذا واجب. الطفل الولد واجب النفقة على أبيه إذا كان محتاجا، فهذا جانب من جانب مسؤوليتك، جانب المادي خلنا نسميه، وهو تهيئة الأمور المعاشية للولد. وهناك الجانب الآخر، الجانب المعنوي، وهي المسؤولية التربوية، أنت مسؤول عن تربية ولدك. لقمان الحكيم سلام الله عليه، اللي هو من اسمه الحكيم، لقمان الحكيم الذي آتاه الله حكمة كبيرة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذه الحكمة لقمان عليه السلام لم يدخرها لنفسه، وإنما حاول أن ينشرها بين الناس. وأولى الناس بالحكمة، أولى الناس بالمعرفة، أولى الناس بالموعظة، أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدائرة الأضيق للإنسان اللي هم عائلة الإنسان. مثل ما يقولون الأقربون أولى بالمعروف في الجانب المادي، يعني عندك صدقة مثلاً، عندك صدقة، صدقة واجبة أو مستحبة، عندك صدقة لا تنطيها للناس الأبعاد وتخلي هذا القريب منك، أخوك وابن عمك، إذا شنو؟ إذا محتاج. ما يصير أنت خيرك واصل لغيرك البعيدين، وأخوك وقريبك محتاج إلى ما يسد به الرمق. إذا عندك خير، إذا عندك أعمال خير، أعمال بر، صدقة، ابدأ بمن هم أقرب الناس إليك. فمثل ما بالمعروف المادي الأقربون أولى بالمعروف، كذلك بالمعروف المعنوي الأقربون أولى بالمعروف. لأن أكو بعض الناس بيناتنا تشوفه مع الآخرين النهار كله ينصح ويعظ ويوجه ويرشد، لكن عايف عياله، ما في يوم من الأيام لزم ابنه وحكى وياه وتكلم معاه وسدده وأرشده ووعظه. خو أنت قبل لا تعظ الآخرين دير بالك على عيالك، دير بالك على أولادك. لقمان أول ما بدأ بابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. زين هنا وهو يعظه شوي خلنا نوقف عندها. ليش وهو يعظه؟ يعني كان بالإمكان أن تكون الآية بهذا الشكل، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من دون وهو يعظه يستقيم المعنى، ما بي قصور. لو قيل وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله المعنى مستقيم، لكن هنا جاب شنو؟ وهو يعظه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يظهر والله العالم، يظهر أن الآية بصدد إلفاتنا إلى قضية مهمة. شنو هاي القضية؟ أنه الموعظة، موعظة الولد، نصيحة الولد، مرة تكون موعظة عابرة، يعني هالشكل حكيت لك حكاية وياه، ومرة تكون لا، قضية مدروسة. يعني أنت مخلي لك برنامج مخصص وقت لموعظة ولده. لقمان عليه السلام ما وعظ ولده موعظة عابرة مثل يسولف وياه وبالأثناء قال له يا بني لا تشرك بالله، لا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو في مقام الوعظ لابنه. وهذه قضية جدا مهمة حقيقة إخواني. إلهنا نسألك بشبيه المصطفى يا الله، اللهم إن لنا حوائج ولدينا مرضى، وكثير من الأخوة جزاهم الله خير طلبوا منا الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل وبنبيك المرسل وبأهل بيته الطاهرين يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى لا سيما الذين طلبوا منا الدعاء. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، حل مشاكل المؤمنين. مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس.
الناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس.